بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. إخواني، وقفنا على قول المؤلف: وأما نصاب السائمة من الإبل والبقر والغنم. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: وأما نصاب السائمة من الإبل والبقر والغنم، ففيه تفصيل مبين في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي استطاعة الراغب في معرفته سؤال أهل العلم عن ذلك، ولولا قصد الإيجاز لذكرناه لتمام الفائدة. وأما نصاب الفضة فمئة وأربعون مثقالا، ومقداره بالدراهم العربية السعودية 56 ريالا، ونصاب الذهب 20 مثقالا، ومقداره من الجنيهات السعودية 11 جنيها و3 أسباع الجنيه، وبالغرام 92 غراما، والواجب فيهما ربع العشر على من ملك نصابا منهما أو من أحدهما وحال عليه الحول. والربح تابع للأصل فلا يحتاج إلى حول جديد، كما أن نتاج السائمة تابع لأصله فلا يحتاج إلى حول جديد إذا كان أصله نصابا. وفي حكم الذهب والفضة
حسب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما نصاب السائمة من الإبل والبقر والغنم، ففيه تفصيل مبين بالأحاديث الصحيحة. المؤلف رحمه الله بدأ في بيان نصاب الصنف الثالث من أصناف الزكاة، ومر معنا أن هذا الصنف إن كان سائما يعني راعيا للمباح أكثر الحول ففيه تفصيل مبين بالأحاديث الصحيحة. والنصاب بالنسبة لبهيمة الأنعام جاء تفصيله في حديث أنس في الصدقات وغيره، ولا بد من توفر شروط لزكاة بهيمة الأنعام. الشرط الأول أن تبلغ نصابا، ونصاب الإبل كما سيأتي تفصيله نصابها 5، إذا بلغت الإبل 5 ففيها شاة، ونصاب البقر 30، فإذا بلغت 30 ففيها تبيع أو تبيعة، ونصاب الغنم إذا بلغت 40 شاة ففيها شاة واحدة. هذا هو الشرط الأول. إذن الشرط الأول بلوغها النصاب، الشرط الثاني أن يحول عليها الحول، فمتى حال الحول على بهيمة الأنعام وجبت فيها الزكاة. الشرط الثالث كما أشرنا سابقا أن تكون سائمة، يعني راعية للمباح أكثر الحول، يعني فوق 6 أشهر، تكون راعية للمباح أكثر من 6 أشهر. الشرط الرابع ألا تكون عاملة. إيش معنى عاملة؟ يعني يستخدمها صاحبها في الحرث وغيره، يستخدمها في الحرث والنقل وغيره. فإن كانت عاملة يعني إن كانت من حاجاته الخاصة فهنا لا زكاة فيها، مثلها مثل سيارته، مثل بيته، مثل استراحته، هذه كلها لا زكاة فيها لأنها من حوائجه الأصلية، ومثل كتبه إذا كان طالب علم وهكذا. تفصيل زكاة الإبل كما يأتي: 5 من الإبل ماذا فيها؟ شاة واحدة. 10 من الإبل فيها شاتان. 15 من الإبل 3 شياة. 20 من الإبل 4 شياة. 25 من الإبل فيها بنت مخاض. فيها بنت مخاض، ما هي بنت المخاض؟ هي التي أمها ماخض أي حامل، ولهذا قال الله جل وعلا: فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. فالمخاض بنت المخاض ما تم له 1 سنة ودخل في الثانية، ما تم له 1 سنة ودخل في الثانية، هذه هي بنت المخاض. فإذا بلغت الإبل 25 وجب فيها من جنسها وهي بنت مخاض. طيب 24 كم فيها؟ 23. طيب إذن عرفنا 25 بنت مخاض، إلى 36 ففيها بنت لبون. لماذا سميت بنت لبون؟ لأن أمها ذات لبن، ذات لبن. وبنت اللبون ما تم له 2 سنة ودخل في الثالثة، ما تم له 2 سنة ودخل في الثالثة. إذن 26 بنت مخاض، 27 بنت مخاض، 28 بنت مخاض، 29 بنت مخاض، 30 بنت مخاض، 31، 32، 33، 34، 35 كلها فيها بنت مخاض. فإذا بلغت 36 وجب فيها بنت لبون، وجب فيها بنت لبون. إلى 45، إلى 45، من 36 إلى 45، 36، 37، 38، 39، 40، 41 42 43 44 45 كلها فيها بنت لبون، كلها فيها بنت لبون. إذا بلغت 46 ففيها حقة. ما هي الحقة؟ هي ما تم له 3 سنين ودخل في الرابعة. لماذا سميت حقة؟ قالوا لأنها استحقت أن يطرقها الفحل، استحقت أن يطرقها الفحل. ثم إلى 60، من 46 إلى 60، فهنا إذا بلغت 61، إذا بلغت 61 ففيها جذعة. جذعة ما هي؟ ما تم له 4 سنين ودخل في الخامسة. لماذا سميت جذعة؟ لأنها جذعت مقدم أسنانها، لأنها جذعت مقدم أسنانها. هذا تفصيل زكاتها. طيب، من 76، من 76 إلى 90 فيها بنت لبون. من 76 فيها بنت لبون. طبعا الآن عندنا فيها بنت لبون، 76 فيها بنت لبون إلى 90. من 91 إلى 121 تحسب الآن كم فيها على النمط السابق. فإذا بلغت 200 هنا استوى الفرضان، إما يكون فيها 4 حقاق أو 5 بنات لبون أو 5 بنات لبون. هذا تفصيل زكاة الإبل. أما البقر فلا زكاة فيها حتى تبلغ 30، يعني 29 ما فيها شيء. إذا بلغت 30 فيها تبيع أو تبيعة. لماذا سمي تبيع؟ أولا تبيع ما هو؟ قالوا هو ما تم له سنة كاملة ودخل في الثانية. لماذا سمي تبيع؟ قالوا لأنه يتبع أمه، لأنه يتبع أمه. إلى 40، يعني من 30 إلى 39 فيها تبيع أو تبيع. إذا بلغت 40 البقر فيها مسنة. مسنة هي ما تم له سنتان ودخل في الثالثة. ولماذا سميت مسنة؟ لأنها طلعت أسنانها. من 60 إلى 69 فيها تبيعان. 60 لأن عندنا من 40 إلى 59 كلها فيها مسنة. إذا بلغت 60 فيها تبيعان، لأن 30 فيها تبيع واحد، 60 فيها تبيعان. إذا بلغت 70 فيها تبيع ومسنة، 40 مسنة و30 فيها تبيع. طيب، هذه زكاة البقر. أما الغنم فلا زكاة فيها حتى تبلغ 40، فإذا بلغت 40 ففيها شاة واحدة. إلى 121، إلى 121، فإذا بلغت 121 فيها شاتان. إذن كم في 120؟ شات واحد. إذا بلغت 121 تنتقل إلى شاتين. إلى 201، إلى 201، هنا فيها 3 شيعة، إلى 400، يعني 399 كم فيها؟ 3 شيعة. إذا بلغت 400 هي 4 شيعة. ثم في كل 100 شات، في كل 100 شات 404 505 606 707 وهكذا في كل 100 شات. إذا لاحظوا الوقص في الغنم من 201 إلى 399، إلى 399، يعني كم؟ 199. كل هذا وقص، كل هذا وقص لا شيء فيه. طيب، لو أن إنسانا وجب عليه حقة وما وجد حقة، يبي يطلع بنت لبون، يبي يطلع بنت لبون، لو أن إنسانا ما وجب عليه حقة، وجب عليه حقة وما وجدها، يبي يطلع بنت لبون أدنى منها، نقول يطلع معها شات، يطلع معها شاتان أو 20 درهم، شاتان أو 20 درهما، هذا يسمى جبران، هذا يسمى جبران. أو العكس، يبي يطلع أعلى، يبي يطلع جذعة، نقول يعطيك المصدق اللي هو القائم على الزكاة، يعطيك شاتين أو يعطيك 20 درهم. طيب، هل 20 درهم هذه ثابتة على مر السنين، ولا قيمة للشاتين بحيث أن في كل عصر نقوم شاتين ونطلعها، نقول هي قيمة للشاتين، لكن كانت الشاتين في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحدود. الآن الشات حوالي 1000 ريال، فبدال 20 درهم يطلع 1000 ريال أو أكثر، فنقول إن 20 درهما تقويم للشاتين، ننظر في كل عصر كم قيمة الشاتين، ونقول أنت بالخيار يا تدفع شاتين يا تدفع قيمتهما، يا تدفع القيمة. خلينا نكمل، خلينا نكمل. طيب، الذي يؤخذ في الزكاة هو الإناث، ما تؤخذ الذكور أبدا، إلا في التبيعة والتبيعة، إلا في التبيع أو التبيعة، أو ما عنده بنت مخاض يطلع ابن لبون، طلع بدالها ابن لبون، ما في إشكال، لأنه أعلى منه. ولا الأصل أنه يخرج الأنثى من بهيمة الأنعام. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى نصاب الفضة، انتقل المؤلف رحمه الله إلى نصاب الفضة، فقال: وأما نصاب الفضة ف140 مثقالا، ومقداره بالدراهم العربية السعودية 56 ريالا، ونصاب الفضة، نصاب الذهب 20 مثقالا، ومقداره من الجنيهات السعودية 11 جنيه و3 أسباع جنيه. هنا ذكر المؤلف رحمه الله نصاب الذهب والفضة، ونصاب الذهب محدد 20 مثقال، نصاب الذهب 20 مثقال، ونصاب الفضة 100 درهم. المثقال أو الدينار نبي نطلع وزنه، الآن اللي عندنا ريالات، عندنا دولارات، عندنا جنيهات، ما عندنا الآن دنانير ولا دراهم. الفقهاء رحمهم الله قالوا وزن الدينار 72 حبة شعير، وزن الدينار 72 حبة شعير. أخذنا 72 حبة شعير وقطعنا طرفيها، قطعنا الطرفين وفي متوسطة وزناها بموازين الصاغة الدقيقة، موازين الذهب والفضة، طلعت في حدود 3.5 جرام، 3.5 جرام. نبي نطلع نصاب الذهب، نضرب كم؟ نضرب 3.5 بكم؟ 20، لأن 20 دينار والدينار الواحد 3.5 جرام، إذا نضرب 3.5 في 20 تطلع كم؟ 70. هذا هو النصاب، هذا هو النصاب. الشيخ عبد العزيز رحمه الله يقول 92، والشيخ محمد بن عثيمين شيخنا يقول 85، لكن بوزن حبات الشعير يظهر أنها 70 جرام. طيب أنا بطلع بالريالات، نسأل كم سعر أجرام الذهب؟ كم سعر أجرام الذهب؟ يقولون مثلا 200 ريال، نضرب 200 في كم؟ في 70، يطلع نصاب الذهب، نصاب الزكاة بالذهب. الفضة 100 درهم، الدرهم كم؟ فقهاء قالوا وزنه 51 حبة شعير، 51 حبة شعير، وزننا 51 حبة شعير، طلعت في حدود 2.3، 2.3، نضربها بكم؟ 200، نضربها 200 لأن نصاب الفضة 200 درهم، 2.3 في 200 تطلع 460 جرام. إذا نصاب الفضة كم جرام؟ 460. نصاب الفضة الذهب كم؟ 70 جرام. كم سعر جرام الفضة؟ نسأل الصاغة، يقولون كم السعر اليوم؟ يقولون مثلا 5 ريال، يقولون 4 ريال، 3 ريال، نضرب ب460. إذا قالوا 5 ريال نضرب ب460. أربع صوت. لا لا لا، نحن كلامنا الآن في الذهب الخالص أو الفضة الخالصة، كلامنا في الذهب الخالص أو الفضة الخالصة، فنضرب في 460 ويطلع النصاب. إذا كان فيه فرق بين نصاب الذهب ونصاب الفضة، أين اللي ناخذ، الأعلى ولا الأدنى؟ الأعلى ولا الأدنى؟ طيب إذا أخذنا الأعلى تزكي شريحة أكبر ولا أقل؟
أقل
أقل أقل. إذن مصلحة الفقير نأخذ الأعلى ولا الأدنى؟ نأخذ الأدنى. مصلحة الفقير أن نأخذ الأدنى لأنه تزكي شريحة أكثر من المجتمع، والزكاة شرعت لمصلحة من؟ لمصلحة الفقير. والغالب، الغالب أن النصاب الفضة أصلح للفقير، لأن النصاب في حدود الآن 2000 وشوي، وأما الذهب فيصل فوق 10,000. فمن المصلحة أن نربط الأوراق النقدية الآن بماذا؟ بالفضة، لتزكي شريحة أكبر من المجتمع. طيب، ونحن حينما رجحنا الفضة لأنها أصلح للفقير، وأنتم تعلمون أن الشارع راعى الفقير كثيرا في باب الزكاة، راعى الفقير في باب الزكاة. طيب، هل يضم الذهب إلى الفضة ولا لا؟ شخص عنده ذهب وعنده فضة، هل يضم الذهب للفضة ولا نخلي الذهب الحالة والفضة الحالة؟ نقول لا، يضم بعضهما إلى بعض. طيب، إذا ضميناها، لو كان عندنا عروض تجارة نضمها لهم؟ نقول نعم. لو كان عندنا نقدين نضمها؟ نقول نعم، ما دامت كلها يعني تزكى زكاة النقدين نضم بعضها إلى بعض. فإذا كان عند إنسان ذهب وفضة وعنده سيولة في البيت وعنده أيضا أراضي، عنده أراضي، هذه كلها يزكيها، كلها يجمع، لكن الذي يضم هو النقد والذهب والفضة، الذي يضم هو النقد والذهب والفضة. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى مسألة الربح، فقال: والربح تابع للأصل فلا يحتاج إلى حول جديد، كما أن نتاج السائمة تابع لأصله فلا يحتاج إلى حول جديد إذا كان أصله نصابا. هذه المسألة وهي مسألة نتاج السائمة وربح التجارة، يقول المؤلف: لا تحتاج إلى حول جديد. صورة ذلك لو أن إنسانا عنده 10,000 ريال ومشغلها تشتغل يعني في التجارة، هو عنده حول يبدأ من 22 شعبان، فلما جاء مساء هذا اليوم يوم 21 شعبان اتصل باللي مشغل الأموال، قال له: كم 10,000 كم وصلت؟ قال: ما شاء الله، مبروك، 10 ربحت أمس 10 مثلها، صار عندك كم؟ 20. هل يقول هذا الشخص أني من مزكيها لأنها ما جاء الربح إلا أمس اللي هو يوم 20، ولا يزكيها؟ ها، يقول يزكيها، لأن الربح حوله حول أصله، أصل المال اللي 10,000، فحكم هذه 10 التي ربحها حكم 10 الأولى، فكأن هذه 10 التي ربحها كأنها موجودة عنده من العام الماضي من 22 شعبان، فنقول: لا يحتاج ربح التجارة إلى حول جديد، بل حوله حول أصله. واضحة؟ طيب، كذلك السائمة، شخص عنده سائمة وكان متابعها وعنده 200، عنده 200، فلما جاء حول الزكاة 22 رمضان، بكرة يوم جاء ليلة 22، كل 200 ولدت، كم صار عنده؟ كم؟ 400. إذا قلنا إن حول نتاج السائمة حول أصله، إذا قلنا أن نتاج السائمة حول أصله، كم يجب عليه؟ وإذا قلنا أن ما هو حول أصله، كم يجب عليه؟ 2. فنقول: هذه المواليد الجديدة تزكيها ولا يلزم أن يدور لها حول ولو كان يعني مدتها يوم واحد أو يومان. فالعبارة الفقهاء وأما ربح التجارة ونتاج السائمة فحوله حول أصله، بمعنى أنه لا يشترط له حول جديد بل حوله حول أصله. ونقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، نذرت أن أذبح ذبيحة، فهل من الممكن أن تدخل في ذبيحة أخرى؟
أعد.
يقول السائل: نذرت أن أذبح ذبيحة، فهل ممكن أن أدخلها في ذبيحة أخرى؟
شلون يدخلها في ذبيحة أخرى؟
ذبيحة عيد، ذبيحة عقيقة.
أنت سائل؟ ها؟ نذرت تذبح اثنين. ثانية، تبرع ولا ايش؟ انت ما نذرت ان تذبحه يلزمك ان تفي به. لا لا لا، لنفرض انك نذرت الان ان تذبح يعني شاتا، هل تأتي وتقول أنا بذبح بدل الشات بقرة كذا؟ ما في إشكال. إذا كان أفضل منه ما في إشكال، إذا كان أفضل منه. لا 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 لا، إذا كنت ستدخل شيئا في شيء لا، إذا بتدخل شيء في شيء لا. مثال ذلك لو أن إنسانا يعني نذر أن يذبح شات لكن أراد أن يدخل معه عقيقة، فقال بدال ما أذبح شاة النذر أذبح بقرة عن العقيقة وعن النذر، نقول لا يجوز هذا، لا يجوز، فلا تدخل معه شيء. يلزمك أن تفي بنذرك، أن تفي بنذرك. لكن لو أن إنسانا نذر شيئا ثم أراد أن يعني يفعل أعظم منه لا إشكال، يعني إذا أراد أن يفعل أعظم منه لا إشكال في هذا. فلو نذر مثلا أن يذبح يعني دجاجة ثم قال دجاجة ما تسوى شيء، أنا بذبح شات عشان يأكلون من الفقراء، فلا إشكال في هذا. نعم.
أحسن الله إليكم، هل زكاة المال من الممكن أن أضعها في بناء مدرسة أو مستشفى؟
لا، الراجح من كلام أهل العلم أن الزكاة لا تصرف إلا في مصارفها الشرعية الثمانية، سيأتينا تفصيلها. وأما مصرف وفي سبيل الله، الراجح أنه خاص بالغزاة المتطوعين، الغزاة يعني يقاتلون وليس لهم رواتب من الدولة، وإنما متطوع محتسب، ولا يدخل فيه المساجد ولا الملاجئ ولا يعني مستشفيات ولا غيرها. نعم.
أحسن الله إليكم، هل في 60 رأس من الغنم زكاة إذا كنت أعلفها وأقوم بوضع العلف لها والبرسيم والماء طول العام؟
لا، هذه كما أشرنا بالأمس، السائمة إذا كانت سائمة فيها زكاة، أما إذا كنت تعلفها فهنا هل أنت تبيع وتشتري معدة للبيع والشراء تزكى زكاة عروض التجارة، ما عديتها للبيع والشراء وإنما لحاجتك تشرب لبنها وتذبح منها عقيقة وهدي وأضحية، هذه لا زكاة فيها لأنها من ضمن حاجاتك الأصلية.
أحسن الله إليكم، الذي يحلف بغير الله وينذر لغير الله ويشد الرحال للمساجد التي فيها أضرحة، هل تقبل له صلاة وعمرة وحج وصوم؟
هذا من يذبح لغير الله وينذر لغير الله ويشد الرحال لغير بيوت الله المأذون بها شرعا، هذا على خطر عظيم والعياذ بالله. إذا كان يشد الرحل لزيارة قبر، زيارة قبر يزعم أنه ولي من الأولياء، هذا على خطر عظيم والعياذ بالله، أمر خطير. لأن من نذر لغير الله فقد جاء بناقض من النواقض. وهكذا أيضا من يعني طاف لغير الله، من ذبح لغير الله، من دعا غير الله جل وعلا، فهو صرف شيئا من العبادة لغير الله. والعبادة كما عرفها أهل العلم اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. الصلاة عبادة، والصيام عبادة، والحج عبادة، والدعاء عبادة، والنذر عبادة، استغاثة عبادة، والخشوع عبادة، يشمل عبادات القلب، عبادات البدن، عبادات الجوارح، عبادات اللسان كلها. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، أصلي معظم النافلة وتحية المسجد بصورة قل هو الله أحد الإخلاص، واجتنابا لوسواس الرياء لا أطيل في الركوع والسجود، فما نصيحتكم جزاكم الله خيرا؟
أنصحك بأن تجاهد نفسك وتترك الرياء، ويعني تترك الوساوس والخطرات، وتلح على الله جل وعلا أن يشفيك ويعافيك. وأما مسألة قراءة سورة فما قرأت من القرآن يكفي، لكن ينبغي للإنسان أن ينوع ما يقرأ في صلاته، سواء كانت صلاة النافلة أو صلاة الفريضة. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل الذي يستمع القرآن والحديث النبوي من التلفزيون أو الراديو له أجر على الاستماع؟
نعم، هو حسب نيته، وحسب نيته، ما دام قضى هذا الوقت استمعوا لكلام الله، سواء كان من إذاعة أو مسجل أو جهاز مرئي، وعلى نيته إن شاء الله تعالى. لكن لا يخلط هذا بنظر محرم أو استماع محرم أو جلوس عند منكر، يبتعد عن هذه الأمور، وإلا فهو على نيته ويؤجر إن شاء الله على سماعه، ويؤجر على تلاوته، ويؤجر على قراءته، ويؤجر أيضا على إنصاته لقارئ حوله، ويؤجر على هذا إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم، اشتريت أرضا قبل 4 سنوات وكانت النية في البداية البناء، ولكن بعد 2 سنين فكرت في بيعها ولم أجزم بذلك، ماذا ينبغي علي من حيث الزكاة؟
أما ما مضى من الوقت وأنت تنوي سكنها فلا زكاة فيه، وما دامت تغيرت نيتك للبيع فاحسب من حين عزمت على البيع إلى يومك هذا وزكيها لما مضى من السنوات. وأما إن كنت مترددا لا تدري أتسكنها أم تبيعها فلا زكاة فيها، النية المترددة لا زكاة فيها. نعم.
أحسن الله إليكم، التقسيط هل يحل عليه الزكاة؟ ولم أعلم إلا قبل فترة فقلت بعد 6 أشهر أخرج الزكاة، علما أن بعضه قد حال عليه الحول.
تقسيط
لا،
التقسيط نعم، التقسيط تجب فيه الزكاة، إذا جاء حولك الزكوي تحسب ما عندك من الفلوس، وتحسب ما في ذمم الناس حتى ولو كانوا يقسطون عليك، تحسب ما في ذممهم وتزكيه، تحسب جميع ما في ذممهم وتزكيه، ولو كان لا يحل إلا بعد أشهر. نعم. على كل حال، اللي ما زكيت زكى، اللي ما زكيت زكى في الماضي، والآن نظم روحك وحط لك يوم لا لا ما يصلح بعد 6 شهور. وستة شهور هذه 6 شهور يضيع حق الفقير؟ ما يضيع حق الفقير. رتب أمورك وزك، ولو أن تزكي سنة ماضية من باب الاحتياط، ولو لم تكمل من أجل أن تنظم أمورك في المستقبل. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، ما هو ثمن مرافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الطيبين الطاهرين وآل بيته الأبرار جزاكم الله خيرا؟
من أحب قوما لحق بهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. أنت إذا أحببت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حري أن تحشر معهم. المرء مع من أحب، المرء مع من أحب، فما دمت تحبهم ويعني تألفهم أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياك بهم وترافقهم بحول الله وقوته. وإن كانت المنازل تختلف، لكن النعيم المقيم في الجنة نسأل الله الكريم فضله، أنت في نعيم مقيم وأنت مع من أحببت. نعم.
أحسن الله إليكم، حاجة المسلمين في البلاد المنكوبة للمشافئ والملاجئ ملحة، وتحتاج إلى مال كثير، ولا يكفي مال التبرعات، فهل يجوز إعطائهم من الزكاة؟
نعم، البلاد المنكوبة اللي بحاجة فيها فقر كثير يجوز صرف الزكاة لهم. والفتوى على هذا، ما داموا محتاجين للأكل والشرب والسكن تصرف لهم الزكاة، هذا أمر ظاهر جدا. لكن انتبه رعاك الله في مسألة إيصالها إليه، لا بد أن يكون عن طريق الجهات الرسمية، قنوات المأذون بها، المأذون لها بجمع التبرعات. أما أن تدفع وأنت لا تدري هل يصل أو لا، ولا تدري عن من يأخذ هذا المال أين يضعه، فهذا لا يسوغ لك. لا تدفع ريالا واحدا، لا صدقة ولا زكاة، إلا عن طريق الجهة المأذون لها اللي صرح لها بالجمع، جمع الزكاة أو جمع الصدقة. نحن
أحسن شيخ، يبني بها مستشفى وملجأ؟
ها؟
يبنى بها مستشفى وملجأ؟
لا،
هذا سؤال.
لا يبنى بها، لكن إذا أعطيت للفقير وتملكها يتصرف فيه،
لكنه يدفعها لبناء مستشفى وملجأ.
لا 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 يبنى بها مستشفى ولا ملجأ، لا يبنى بها. نعم.
أحسن الله إليكم، إذا دخلت المسجد قبل أذان المغرب بعشر دقائق، فهل أصلي تحية المسجد أم أجلس؟
نعم صلي، الراجح أنك تصلي تحية المسجد ما لم يؤذن المؤذن. نعم.
أحسن الله إليكم، عندي أرض سكنية اشتريتها ولكن بسبب الظروف لم أستطع بناءها، هل عليها من زكاة؟
هل أنت تريد بناءها؟ ما عليها زكاة. تريد بيعها؟ عليها زكاة حسب نيتك. إن كنت ادخرتها لبناء سكن عليها فلا زكاة عليها ولو مر عليها سنوات كثيرة. نعم.
أحسن الله إليكم، أنا مرشد ومعي مجموعة من المعتمرين لا يعرفون كثيرا من الأدعية، هل يصح أن أدعو ويرددون خلفي؟
لكن لا يكون بصوت جماعي ولا تشوش على الناس، لكن لو جلست معهم في السكن، جلست معهم خارج يعني الحرم وعلمتهم الدعاء، هذا أفضل وأحسن. أما الترديد وأنت تطوف بالكعبة هذا ما ينبغي الحقيقة، ويفعله الناس الجهلة الذين يرددون هذه الأدعية التي لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه.
أحسن الله إليكم، ما حكم قول صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن، هل هي بدعة؟
ليس لها أصل، إذا قالها الإنسان أحيانا لا إشكال في هذا، لكن ليس لها أصل، نعم.
أحسن الله إليكم، من أخر الزكاة لذهب يمتلكه أكثر من 3 سنين ثم أراد أن يخرج الزكاة، فهل يخرجها في وقت استحقاقها أم بسعر هذا اليوم؟
يخرجها بعد مرور 3 سنين عليه عن 3 سنوات ماضية، يخرجها عن 3 سنوات ماضية، فيحسب من أول ما ادخر هذا الذهب، فإذا كملت 3 سنوات هذا هو يومه الزكوي، يخرج عن 3 سنوات ماضية.
العبرة بوقت الوجوب أم بوقت الإخراج والأداء القضاء القيمة؟
لا، بوقت الوجوب، عبرة بوقت وجوبها عليه
في ذمته.
أي وجوبها عليه.
أحسن الله إليكم،
يعني لو وجبت عليه مثلا في 1 محرم ولم يخرجها إلا في 1 رمضان، نقول حوله من 1 رمضان، لا، نقول حوله من 1 محرم ويأثم لتأخيرها هذه المدة. نعم.
أحسن الله إليكم،
يسأل عن قيمته في 1 محرم مثلا السنة الأولى، وعن قيمته في 1 محرم السنة الثانية، وعن قيمته في 1 محرم السنة الثانية. نعم.
أحسن الله إليكم، النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة، هل يلو الإنسان في نفسه صلاة أو صياما؟
هل
ينوي في نفسه الصلاة والصيام؟
ينوي يعني
أين؟ النية بدعة تلفظ؟
النية لا تحتاج إلى تلفظ أصلا، أنت إذا جئت إلى الماء تتوضأ أنت ناوي الوضوء، إذا جئت المسجد لتصلي أنت ناوي الصلاة، لا يلزم أن يعني تنوي أو تتلفظ، ما لا يحتاج هذا، لكن لا بد من نية الفرض الصيام، لا بد أن تنوي صيام رمضان، لكن لو نمت من غير نية ما يجزئ، ما يكفيك، فلا بد من نية الصيام، وهكذا لا بد من نية الطواف، ولا بد من نية الإحرام وغيرها. نعم.
أحسن الله إليكم، هل من الإيمان الحب في الله والبغض في الله؟
أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، أوثق عرى الإيمان، وهذا هو الذي يتمايز به الأشخاص، يتمايزون في حب في الله والبغض في الله، وإذا الإنسان أحب فلانا في الله وزاره وضع الله على مدرجته ملك يبشره بمحبة الله له، وأن الله جل وعلا يحبه لأنه أحب فلان وزاره في الله، فهي الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. نعم.
أحسن الله إليكم، هل يجوز صرف الزكاة في أدوية للمرضى بالمستشفيات؟
يجوز صرف الزكاة للعلاج، يجوز صرف الزكاة للعلاج، يعني الإنسان إذا أخذها لسداد دين أو لأكل أو شرب أو لباس أو علاج لا إشكال فيها، لكنك تعطيها الفقير وهو يشتري، هو يشتري العلاج. نعم.
فضيلة الشيخ،
أو يفوضك الفقير يقول لك اشتري لي علاج، أو تقول لي عندي زكاة اشتري لك فيها، يقول اشتري لي فيها علاج. نعم.
أحسن الله إليكم، هل الذنب مضاعف في مكة والمدينة حتى لو كان تاركا للصلاة؟
من تمام عدل الله جل وعلا ألا يضاعف الذنب، من تمام عدل الله وفضله سبحانه وتعالى أنه لا يضاعف الذنب، يضاعف الحسنة، أما السيئة وجزاء سيئة سيئة مثلها، ما في السيئة لا تضاعف لكن تعظم، سيئة تعظم قد تغلظ عقوبتها، سيئة في الحرم غير السيئة في غير الحرم، الخطأ على الوالدين غير الخطأ على غيرهم، وهكذا، فالسيئة لا تضاعف، مضاعفة الحسنات، وأما السيئات جزاء سيئات مثلها لكنها قد تعظم عقوبتها وتغلظ. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم الذي يستمع الغناء إذا مات ولم يتوب جزاكم الله خيرا؟
من استمع إلى الغنى والمعازف صب في أذنيه الآنك وهو الرصاص المذاب يوم القيامة والعياذ بالله، ثم إنه لا يجتمع حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب العبد، فينبغي للإنسان أن يملأ جوفه من كلام الله جل وعلا، ولا يملأ جوفه من الأغاني الماجنة الهابطة. هذه يعني سيشهد عليك السمع يوم العرض على الله، يوم العرض على الله سيشهد عليك السمع بما استمع، والعين بما نظرت، والفرج بما فعل، والبطن بما أكل. ماذا تقول لربك؟ تقول ما هو صحيح؟ تقول ما فعلت؟ ما استمعت؟ الشاهد من نفسك. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. يوم نختم على أفواههم
وتكلمنا أيديهم
وتشهد أرجلهم ما كانوا يعملون. فالله جل وعلا يختم على أفواه العباد، فتشهد الرجل، تشهد اليد، وتشهد الأذن، تشهد اللسان. فأعد للسؤال جواب، وليكن الجواب صوابا.
أحسن الله إليكم. أعمل في شركة ليس كل عملها ربا، ولكن يدخل فيها نسبة من الربا، هل عمل فيها حرام؟
الشركات المختلطة اللي فيها نسبة لا شك أن عمل هذا لا يجوز، ولكن إذا إنسان ما علم ساهم فيها ولا علم يخرج نسبة الربا. وأما العمل فيها فينبغي الإنسان أن لا يعمل فيها، يعمل في مكان نزيه ما في شبهة. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وما وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى. فلا ينبغي الإنسان أن يقع في هذه الأمور، هذه الشبهات، بل يتخلص منها. لأن أي لحم نبت من سحت فالنار أولى به، أي لحم نبت من سحت فالنار أولى به.
أحسن الله إليكم. ما هو الرأي الشرعي في فوائد البنوك، مع العلم أنه يوجد شيوخ في فتاوى الأزهر الشريف أحلت ذلك جزاكم الله خيرا؟
لا، الفتوى والقول الفصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ليست لفلان ولا فلان. الفوائد البنكية محرمة ولا تجوز، والرسول صلى الله عليه وسلم حرم الربا كثيرا وقليلا، ولعن آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، والله جل وعلا أحل البيع وحرم الربا، بل إنه توعد من يقع فيه بالحرب من الله ورسوله، ولم يتوعد الله على ذنب مثل الربا عياذا بالله. فينبغي الإنسان يتقي الله جل وعلا وأن يتخلص منه، وأن لا يعمل في مؤسسة يعني تتعامل بالربا أو تتعاطاه.
أحسن الله إليكم. اشتريت عمارة ثم بعتها بعد 4 أشهر، ثم اشتريت بهذا المال غنما ثم بعته بعد 5 أشهر، ثم اشتريت سيارات وبعتها بعد 3 أشهر، هل فيها من زكاة، علما أن هذا المال لم يثبت طيلة العام في تجارة معينة واحدة؟
لا يلزم أن يثبت في تجارة معينة، بل أنت إذا تم العام انظر ما عندك من المال، أو ما عندك من الغنم، أو ما عندك من العقار، وقومه وزكه ربع العشر.
أحسن الله إليكم. أمتلك ذهبا مخلوطا ليس خالصا، هل الزكاة في الذهب خالصا فقط أم فيما معه من أصناف أخرى؟
لا، الزكاة في الذهب، لكن أنت اذهب إلى الصاغة وسألهم عن سعر الذهب وأخرج منه ما ليس بذهب.
أحسن الله إليكم. اشتريت ذهبا لخطيبتي ثم فسخت الخطوبة ثم ردته إلي، هل علي فيه من زكاة؟
لا، تحسب من حين ما ردت عليك، نعم فيه زكاة. وأما ما بقي عندها قبل فسخ الخطوبة هذا أنت ملكته إياها، ملكتها إياه، فلا تحسب المدة، تحسبها من حين أعادته إليك، تحسب المدة. فإذا أتم حولا عندك تزكيه ربع العشر.
أحسن الله إليكم. أمتلك أوان من الفضة والذهب والتحف، هل فيها من زكاة؟
نعم، الأواني والتحف وغيرها كلها ما دامت يعني باقية عندك في البيت كلها تزكى، تزكى ما دامت من الذهب والفضة. وأما التحف الغالية اللي ما يبذهب ولا فضة، هذه ما دمت ما عديتها البيع ما فيها زكاة، لأنها من ضمن حاجاتك الأصلية. نعم.
أحسن الله لكم، هل في التماثيل الذهبية زكاة؟
التماثيل الذهبية لا تجوز أصلا، وجودها أصلا لا يجوز، فلا يجوز لك اقتناؤها، ولكن إن ارتكبت المنهي واقتنيت نعم فيها زكاة، فيها زكاة، كما لو اتخذ الإنسان صورة من الصور، صورة حية، صورة عقرب، صورة أسد، نمر، من الذهب، فيها زكاة تقوم وتزكى رأس الحول. نعم.
أحسن الله إليكم، لدي مال ربوي، هل تجب في المال الربوي زكاة، ولمن أعطي هذا المال الربوي جزاكم الله خيرا؟
أول المال، المال الربوي تخلص منه، والمفروض أنه ما يبقى عندك نهائيا، ومن تعطيه تصرفه في الأمور الممتهنة، الأمور الممتهنة للجسور والأنفاق والسفلتة، دورة مياه المساجد وغيرها، الأشياء الممتهنة تصرف هذا المال عليها، أي مال خبيث، أي مال محرم يصرف في هذه المصارف الممتهنة. نعم.
هل يصح عفى الله عنك بناء دورات مياه المساجد بالمال الربوي؟
نعم نعم، لأنها تستعمل للأذى، لا إشكال في هذا.
أحسن الله لك، إذا كنت أمتلك مالا كثيرا وعلي دين بمقدار هذا المال، فهل علي من زكاة؟
نعم عليك الزكاة، ولا تلتفت للدين الذي عليك، لا تلتفت للدين الذي عليك، اللهم إلا إذا كان حالا سدده، وهنا لا، ما سددته ليس عليك فيه زكاة لأنه خرج من ملكك. نعم.
أحسن الله لك، كم مقدار الجائز من الذهب للمرأة امتلاكه؟
العرف المعتاد، الجائز هو المعتاد، لكن لا يجوز للمرأة أن تلبس شيئا فوق المعتاد، فلو أن امرأة لبست ثوبا من ذهب أو ثوبا فضة نقول هذا إسراف، لا يجوز، هذا خارج عن المألوف عن المعتاد، لكن المعتاد تلبس غوايش، تلبس خواتم، تلبس أقراط، تلبس خلاخيل في الرجل، تلبس يعني ما على الصدر، كل هذا معتاد عند الناس لكن من غير إسراف. نعم.
أحسن الله لك، متى تجوز الصلاة على الغائب؟
إذا لم يصلى عليه أو كان له نفع للإسلام والمسلمين وأمر ولي الأمر بالصلاة عليه، متى نصلي على الغائب؟ صلي عليه إذا لم يصلى عليه نهائيا من أجل أن نؤدي الواجب، أو شخص له نفع للإسلام والمسلمين يعني حاكم، عالم، له أثر، لكن هنا لابد من إذن ولي الأمر، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلى على أحد غائب غير النجاشي، صلى على النجاشي لأنه يعني له نفع، وتعرفون أنه يعني آوى المهاجرين إلى الحبشة. نعم.
أحسن الله لكم، زينة المرأة هل عليها فيها من زكاة؟
الحلي،
حلي،
إذا كان يقصد الحلي المستعمل فالراجح أنه لا زكاة فيه، إذا كان يقصد الحلي المستعمل فلا زكاة فيه، لكن الحلي اللي ما تستعمل المرأة تكنزه هذا يزكى لأنه ذهب مكنوز.
قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه، هل يشمل صلاة الفريضة والنافلة والجنازة؟
محل خلاف بين أهل العلم، هذا محل خلاف، منهم من قال نخاص بالفريضة، وهذا يرجح شيخنا الشيخ محمد العثيمين رحمه الله، ومنهم من قال نعم في كل صلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فبعضهم خصه بالفريضة وبعضهم خص عممه في كل صلاة، وفضل الله واسع. نعم
أحسن الله إليكم. هل يوجد دعاء بعد شرب ماء زمزم؟
لا، هو يدعو الله جل وعلا بأن يجعله يعني شبعا وريا، وأن ينتفع به، يدعو بما حب من خير الدنيا والآخرة، فليس هناك دعاء محدد، لكن يدعو بأن ينتفع به، يدعو بأن يعني يكون عالما وهكذا. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.